بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. ندد مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيغوف بتصريح مفوض الأمن والسياسة الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل الذي تمنى حسم النزاع في أوكرانيا عسكريا لا دبلوماسيا. وقال تشيغوف في تصريح لوكالة تاس الروسية: لم أسمع من أي شخص من قبل، لا مسؤولين أو سياسيين، دعوة للحل العسكري للنزاعات. مضيفا: هذا يقودني إلى أفكار حزينة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يتحول من اتحاد سياسي واقتصادي يسعى للتكامل الأوروبي السلمي إلى تكتل عسكري مرادف للناتو. وتابع: عندما صدرت مثل هذه التصريحات في وقت سابق من قبل أشخاص من دول خارج الاتحاد الأوروبي، سعى الاتحاد دائما إلى النأي بنفسه عن هذه التصريحات، مؤكدا التزامه بالأساليب السياسية والدبلوماسية لحل النزاعات. مبينا: استغرب سماع هذه التصريحات من بوريل، فهو رجل يتمتع بخلفية سياسية غنية ونشأ على أفكار الحزب الاشتراكي، وشغل سابقا مناصب عليا في الاتحاد الأوروبي وكان رئيسا للبرلمان الأوروبي. فاعتبر أن تصريح بوريل ربما صدر انطلاقا من انطباعات ترسخت لديه بعد رحلته المشتركة إلى أوكرانيا مع السيدة أرسولا فون دير لاين. من جانب آخر، أعلن المستشار النمساوي كارن هامر أنه سيزور موسكو اليوم ليبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبل وقف الحرب في أوكرانيا. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الباحث في الشأن الأوروبي بهاء محمود. سيد بهاء، بعد التحية، موسكو تقول إن الاتحاد الأوروبي يتحول للتكتل العسكري مرادف للناتو، كيف تنظرون للدور الذي يقوم به الاتحاد حالياً؟
في اعتقادي يعني حتى الآن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن القوة موازية أو بجوار قوة حلف الناتو، لأنه طبيعة الحال الاتحاد الأمريكية لديها قواعد عسكرية في الاتحاد الأوروبي، فلا يوجد في حقيقة الأمر أي قدرة على الاستقلال الدفاعي للاتحاد الأوروبي طالما هناك قواعد عسكرية داخلية. ده جزء. الجزء الثاني مبني على أنه دول البلطيق ودولة مثل بولندا لا تعترف أو لا تريد أصلا أن يكون هناك قوة عسكرية أخرى بخلاف القوات الأمريكية لحمايتها، وبالتالي حتى نطلق أن هناك قوة عسكرية أوروبية موازية معنى ذلك أن تكون قوى الاتحاد الأوروبي كلها مشتركة. حتى الآن لا يوجد إجماع على هذه المسألة، وبالتالي لا تعتبر هناك قوة. هناك الحديث عن تشكيلات يعني وحدات دفاعية سريعة لا تتجاوز 5000، حديث عن بعض التعاون الدفاعي بين بعض الدول. العام الماضي ألمانيا أعلنت عن تشكيل، ثم يعني حتى الآن لم نرى ملامح هذا التشكيل، مع العلم أن التشكيل الذي عنه ألمانيا ضمت فيه دول مثل البرتغال ودول أخرى، ولم يكن فيه فرنسا. المفترض أن هي أقوى قوة عسكرية داخل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، وبالتالي في علامات استفهام على هذه المسألة. العام الجاري تم طرح نفس المسألة برضو بقيادة ألمانيا، ولم نرى حتى الآن يعني ظهور للنور لهذه المسألة، وبالتالي أيضا على استفهام أخرى. كل هذه المؤشرات تقول أنه لا، الاتحاد الأوروبي لا يستطيع وليس لديه نية حقيقية لإقامة أي جيش أوروبي موحد أو قوة عسكرية موازية لحلف الناتو، لأن معناها أنه حلف الناتو لديه 4 قوى فقط من خارج الاتحاد أو من خارج أوروبا، لهم الاتحاد الأمريكية وتركيا وكندا وبريطانيا، باقي الدول هي دول أوروبية بحتة. وبالتالي يعني ما الحاجة لإقامة قوة عسكرية أو جيش موازي في ظل أن نفس الدول كلها تقريبا موجودة داخل حلف الناتو، ما عدا يعني أنه في بعض الدول الأوروبية وليست منضمة للاتحاد الأوروبي موجودة في حلف الناتو والعكس. وبالتالي العملية غير مجدية في ظل كل هذه الانقسامات وفي ظل كل هذه الحسابات المعقدة التي لم تتغير حتى الآن تغيير جذري، بخلاف ألمانيا التي هي يعني عضو في حلف الناتو، وانه المانيا نفسها بني في اتفاق في وثيقه الائتلاف الحاكم للحكومه الحاليه انه اساس امنها مبني على الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو، يعني لم تصرح على انها تخرج بره السياقين دول، سياق سياق الحلف الناتو وسياق الاتحاد الاوروبي. كمان في دستور المانيا انه او قانون اسسها انه اي قوات عسكريه بتخرج لمهام تخرج وفق الامم المتحده بعد موافقه البوندستاج. ده كمان إشارة مهمة لأن لا يوجد حتى الآن تطلع عسكري كبير لألمانيا خارج نطاق الثلاثية دي، وأنه برضو بيأكد فكرة أنه عشان يكون في جيش موحد لازم يبقى في تغيير في عقيدة القوى العسكرية للدول الكبرى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وغيره. حتى الآن في تقارب سياسي بين ألمانيا بين إيطاليا وفرنسا، لكن التقارب ده ما انتهاش، يعني ما وضحش هل هينتهي ده وجود تحالف عسكري داخل أوروبا أو خارجه، ما وضحش. كمان إنه تنافسهم اللي موجود في إيطاليا اللي موجود في ليبيا ما وضحش إنه التحالف بتاعهم هينم عن تعاون عسكري داخل ليبيا أو خارجها، وبرضو ده بيأكد مسألة إنه هذه قوتين عسكريتين أخرتين بعد بخلاف ألمانيا ما فيش نية واضحة لعمل شيء عسكري كبير نقدر نقول إنه موازي لصالح بجوار حلف الناتو، إلا لو يعني إلا لو فرنسا أعلنت إنها سوف تخرج من حلف الناتو. وحتى الآن يعني ما فيش كلام على الموضوع ده، بالعكس في كتابات غربية تتحدث عن إنه بعد تحديث الجيش الألماني ده هيكون محفز لفرنسا إنها تعاود أنشطتها بصورة أكبر داخل حلف الناتو. بالتالي لا أعتقد إنه أوروبا قادرة على خلق جيش موازي أو قوة عسكرية يعني بجوار حلف الناتو فترة حالية.
كيف يمكن النظر لتصريحات مفوض الأمن والسياسة الخارجية الأوروبي الذي تمنى حسم النزاع في أوكرانيا عسكريا لا دبلوماسيا؟ أليس من المفترض أن يكون أو أن تكون مهمة الاتحاد سياسية لا عسكرية؟
اعتقادي هو يدرك تماما انه القاع ليس بيد الاتحاد الاوروبي ولا الغرب بخلاف الاتحاد الامريكي، وانه يعني يرى انه العقوبات الروسية المفروضة على روسيا لم تزحزح روسيا عن موقفها، وبالتالي انه حرفيا يعني تم استنفاذ كل العقوبات على روسيا، وحتى القمة سوف تعقد او الاجتماع سوف يعقد لبحث عقوبات جديدة على روسيا، يعني قد تشل الاتحاد الاوروبي نفسه، وبالتالي انه اذا سلاح العقوبات الاقتصادي والدبلوماسي والعقوبات الثقافية والرياضية كل هذا الحصار الذي يفرض الغرب على روسيا لم يبدي نفعا، وبالتالي الخيار الوحيد لديهم أو المتاح في اعتقادهم هو الخيار العسكري، وإنه الحسم العسكري هو تبقى الحل الوحيد من وجهة نظر دبلوماسي مثل بوريل، لأنه الآن المعركة داخل الأرض وجهة نظر لم تحسن روسيا، وبالتالي أيهما أقرب أن يعني يتم مد مثلا أوكرانيا بأسلحة أو غيره، أو أن تستطيع أوكرانيا أن بمفردها أو معاونة الآخرين أن تهزم روسيا لأن العقوبات لم تجدي، ربما يكون هذا هو الطرح. غير أن أيضا يعني الكل يعلم أنه منذ قبل العمليات العسكرية الروسية وما بعدها الذي تسبب في الحرب والذي يعني يجري الحرب والذي يجري المفاوضات ليس الاتحاد الأوروبي ولا دوله ولا حتى أكبر دولة فيه سواء كانت ألمانيا أو فرنسا، الكل يعلم أن واشنطن هم من تحرك المسائل الآن، حتى يعني كثيرا ما سمعنا عن مسألة أنه تقترب مفاوضات الانتهاء بين موسكو وكييف ثم فجأة توقف، من يوقف المفاوضات؟ بالطبع واشنطن، يعني أكيد تصريحات الرئيس الأوكراني الذي يعني استبدل من وقت الآخر وثم يكون فيها مرة اعتراف بأنه موافق على إقامة الدولة المحددة، فجأة يتحدث عن طلب دعم، هذا التناقض واضح أنه ليس الأمر بيده، وبالتالي بوريل يصرح بما هو معروف فعلا داخل الغرب، القرار ليس بيده. المعضلة الآن الحقيقية هل فعلا الغرب قادر على أن يعاون أوكرانيا عسكريا بما يجعلها الطرف الأقوى في المعادلة الأوروبية في معادلة الحرب داخل مع روسيا؟ هو ده السؤال الأهم في اعتقادي وليس فكرة تصريح بوريل.
هل هناك تأثير للأزمة الأوكرانية على نتائج الانتخابات الفرنسية برأيكم؟
هي أثرت في طلعت الرأي التي أجراها أكثر من معهد منهم المعهد إنفوبو، تحدث عن فكرة ترتيب أولويات الناخبين بالنسبة للمرشحين، بمعنى إن كل مرشح كان ناخبيه لديهم قضايا أساسية. بالنسبة لمكرو كان قضية كانت مسألة الحرب على أوكرانيا أو داخل أوكرانيا والعقوبات الروسية كانت تحتل مكان بارز داخل برنامج داخل يعني نوايا التصويت لناخبي مكرو، وكان تقريبا تحتل المركز الثالث والرابع، كان المركز الأول هو القوى الشرائية ثم الحرب على أوكرانيا والعقوبات. إذا الناخبين ماكرون بصفة كبيرة الحرب أوكرانيا كانت لديهم هاجز مهم، كذلك استطاعت الرأي التي تحدثت عن القضايا الرئيسية بصفة عامة داخل كل المواطنين التي تفقد الناخبين ماكرون، تحدثت على أنه في بعض الأحيان كانت تأتي الحرب الأوكرانية الروسية كمؤشر رئيسي في المقام الأول أو تأتي بعد القوى الشرائية. المعيار ده كان مهم في فكرة انه اذا كان هذا برنامج مكرو ايضا الذي يعني كان في حدث طوال الوقت على المقاربة ما بين الجزء الاقتصادي الخاص بالمعاش التعاقدي والقوة الشرائية وغيره، وما بين فكرة الحرب جزء من الازمة وانه كان هناك دور الاتحاد الاوروبي وكذلك الحديث عن دبلوماسية مكرو والطرف يعني المتبقي التي تتحدث مع بوتين. كل هذه المسائل تقول ايضا ان الحرب الاوكرانية كانت جزء من خيارات المرشحين. في اعتقادي الوضع في الجولة الإعادة هيكون أكبر من حصره في الحرب الأوكرانية، لأن جزء من المرشحين الذين فشلوا في الصعود لدور تاني أغلبهم هيكون مع ماكرون، بخلاف يعني إريك زامور اللي هو أعلن أنه يجب أن يتم دعم ماريان لوبا، في ظل أنه ماريان لوبا وزامور تقريبا بحسب حجم تعطي الرأي وبحسب النتيجة التي تمت أمس يمتلكان حوالي 30% فقط من الناخبين، وإذ ما تم يعني جمع باقي القوى الانتخابية لصالح ماكرون فسوف يعني ينتصر انتصار ساحق. تظل أيضا الحرب الأوكرانية جزء من سياق الجولة الثانية، لأنه ماكرون لن يغير برنامجه في الجولة العادة، بل سيظل لديه موازنة ما بين الحرب الأوكرانية ودوره وتبعاته عليها وما بين القوى الشرائية. على العلم أيضا أنه التحليل الجزئي لصالح القوى الشرائية وترجحها كان جزء منه تأثير الحرب على انخفاض القوى الشرائية. إذن الحرب بنسبة فوق 75% هي المؤثر الأهم داخل المعادلة الانتخابية، لأنها بطريق مباشر هي تؤثر على برامج المجروب، بطريق غير مباشر تؤثر على القوى الشرائية كجزء من الأزمات اللي ساهمت في تقليل القوى الشرائية داخل فرنسا. وبالتالي الحرب الأوكرانية هيكون لها دور أكبر أو دور مستمر في حسم الجولة الثانية، لأنه ماكرون هو مرشح الاتحاد الأوروبي، هو أيضا مرشح الدبلوماسية الأوروبية داخل فرنسا، هو أيضا مرشح الأغلبية بعيدا عن المتطرف اللي سوف يجتمع عليه إلى حد ما قوى اليسار واليمين الوسط ومعظم القوى المعتدلة.
الباحث في الشأن الأوروبي بهاء محمود، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا من دمشق الباحث السياسي والاستراتيجي أستاذ علاء الأصفري. سيد علاء، بعد التحية، دائما ما كان الاتحاد ينأى بنفسه عن مثل هذه التصريحات، لماذا تصدر هذه التصريحات من رأس الدبلوماسية في الاتحاد؟
أولا أنا أعتقد بأن هذه السياسة التي يطلقها المنسق الأعلى السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أعتقد بأنه يكشف بأن النوايا الغرب وأمريكا في استمرار الحرب وتصعيدها في أوكرانيا حتى آخر أوكراني. يعني اليوم هم يريدون تأجيج هذا الصراع لعدة أسباب، أولا حالك الهلع الكبيرة التي تعيشها الآن أوروبا، ثانيا هي دعم النازية الأوكرانية بشكل كبير، حيث يتم الآن دعمها بآلاف قطع الأسلحة من بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ثالثا هم يعتقدون بأنهم يدخلون السيد بوتين في مستنقع كبير في هذه المنطقة. أعتقد بأن هذه السياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي، أعتقد بأنها مؤشر لتأجيج أكثر لإعلان حرب على روسيا في هذه المرحلة بالذات. يكشفون الآن عن نواياهم بشكل كبير كما قلت لك، وأعتقد أيضا بأن الحسم العسكري يجب أن يتم بأقصى سرعة ممكنة روسية في أوكرانيا لتحقيق أهداف الحملة الروسية الآن على أوكرانيا. هم يستغلون عامل الوقت وعامل إثارة الهلع والفوضى في العالم حتى يضغطوا على القرار الروسي. لذلك جاء تصريح حقيقة السيد جوزيب، جاء تصريحه مفاجئا ويعكس حجم التخبط الذي يعانيه الاتحاد الأوروبي والغرب بنظرته لهذه القضية. نعم.
وهل يكون هناك قوة أوروبية موازية للناتو برأيكم؟
الطرح الذي طرحوه الآن في الاتحاد الأوروبي، وهو ما سموه البوصلة الدفاعية على ما يبدو، أو البوصلة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بأنها يجب أن تشكل قوة تدخل سريع أو رد ثوري مؤلفة من 5000 عنصر. أعتقد بأنه عبارة عن بروباغندا إعلامية لا أكثر. لن يؤثر هذا الموضوع لا على مسار الحرب الروسية الأوكرانية ولا على مسار الأهداف الاستراتيجية الروسية للحملة على أوكرانيا. لذلك أعتقد بأنها زر للرماد في العيون، محاولات تأجيج أكثر، محاولات ضغط إعلامية وبروباغندا على روسيا لا أكثر.
إذن في ظل ذلك كيف يمكن الحديث عن الدبلوماسية أو عن الحوار مع موسكو؟
أعتقد بأنه بهذا الحوار إذا لم يتم التراجع عن تصريحات السيد بوريل فأعتقد بأنه سوف تخطأ روسيا علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. يجب أن يكون وظيفة هذا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون عمله تهدئة وسياسية وإنسانية وليس تجييش وتصعيد في كلام العسكري، ليس هذا من عمله أصلا. لذلك أعتقد بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد تأزم كبير بين روسيا من جهة وبين الاتحاد الأوروبي والغرب من جهة ثانية. لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي ليس له قرار مستقل، هو يأتمر بأمر الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك ليس له قرار سيادي. هنا حالة الهلع تحاول أن تستثمرها أمريكا في محاولة زج أيضا الاتحاد الأوروبي في تصريحات لا طائلة منها، ولا أعتقد أنها مفيدة على مستوى الواقع العملياتي في الأرض. إنهم فقط يحاولون أن يشعروا الأوكرانيين وخاصة النازيين الأوكران بأننا وراءكم وبأننا يمكن أن نصعد عسكريا. هذا كله كلام فارغ، وهذا يؤكد كما قلت لك السياسة الغربية الآن بأن يورطوا أوكرانيا حتى آخر أوكراني.
وما المنتظر من لقاء مستشار النمسا لموسكو ولقائه الرئيس بوتين، خاصة أن النمسا تقول إنها محايدة عسكريا؟
دائما النمسا بسياساتها الخارجية حقيقة متميزة أو متمايزة نسبيا عن الاتحاد الأوروبي وعن الغرب بشكل عام. فعلا النمسا لها خط حيادي، أعتقد هي محاولة لأن يكون هناك على ما يبدو حل سياسي. يعني دائما الحلول السياسية هي المفضلة الآن في هذه المرحلة. كلنا نعرف بأن الحملة الروسية لن تتوقف مهما كلف الأمر إلا بتحقيق أهدافها العسكرية التي أعلنها الرئيس الروسي. لذلك كل الآن الوقت يجب أن يكون للمباحثات السياسية لتحقيق حقيقة ما تريده روسيا، وخاصة بأن لديها حالة قلق من الموضوع أن يزرع الناتو على حدودها مع أوكرانيا كل هذا النوع من التجييش. يعني اليوم روسيا لديها حرب وجود، ليست هي حرب عبثية أو هي حرب لا داعي لها. اليوم تخوض روسيا معركة وجود سواء كان يريد الغرب أم لا يريد، بينما في الطرف الآخر من الغرب يريد تأجيج الصراع، غير مهتمين على ما يبدو بالحلول السياسية كما يجب. تستنزف الآن أوكرانيا بشكل كبير جدا. أعتقد أن الحملة الروسية مستمرة وسوف تنجح مهما كلف هذا الموضوع ومهما كلف من وقت. يعني أعتقد بأن السيد بوتين غير مستعجل بما يمثله من إرادة روسية عليا بأن يتحقق أهداف الروسية في حماية أمنها الاستراتيجي وأمنها الكبير الوطني ضد كل محاولات الناتو زعزعة استقرار روسيا.
ماذا عن التطورات العسكرية بعد التقارير التي كشفت أن دول حلف الناتو وافقت على تزويد أوكرانيا بأنواع جديدة من الأسلحة الثقيلة؟
أعتقد أولا بأن القرار الأمريكي والغربي في إمداد النازيين الأوكرانيين بالأسلحة ليس بجديد. هم يريدون كما قلت لك تسعير المعركة وليس التخفيف منها، وهذا معروف عنهم. يعني هم الغرب وأمريكا هم الذين مولوا الإرهابيين بالأسلحة في سوريا عندما حاولوا تدمير سوريا والعراق. من أين هذه الأسلحة المتطورة ومن أين صواريخ ستينجر التي كنا نشاهدها في أيدي الإرهابيين في سوريا؟ كلها الآن هي زعزعة للاستقرار العالمي. أمريكا على بشكل واضح أنها غير وارد لديها الانخراط في صراع عسكري مع روسيا، لا هي ولا الغرب، ولكن هم يريدون تأجيج هذا الصراع بإمداد الأوكرانيين النازيين بهذه الأسلحة لإطالة فترة الحرب. يمكن هم يعولون على ضغط ما شعبي روسي بالداخل، ربما هم يعولون على قرارات قد تكسر شوكة القيادة الروسية، وهذا غير ممكن على ما أعتقد حسب قراءتي لهذا الوضع. المعركة تمشي ليس بالسرعة الشديدة في أعتقد عسكريا في شرق أوكرانيا بسبب حفاظ أو رغبة روسيا في عدم سقوط مدنيين أكثر. يعني هم الآن يتقدمون بحذر على كل المحاور ويقصفون الأماكن العسكرية حصرا يعني يريدون تخفيف ما أمكن من أي نزيف بشري مدني ليس له علاقة بهذا الموضوع. لذلك ترين أن الضربات نوعية لمراكز، وأعلنت منذ أيام أعتقد البارحة والبارحة وزارة الدفاع الروسية بالتعداد التي دمرته في هذه الحرب من الدبابات، من الصواريخ، من أنظمة الدفاع الجوي، من طائرات عسكرية إلى آخره. لذلك أعتقد بأن الحرب تمشي رويدا رويدا، ولكنها تحت رضا وإدارة دقيقة من القيادة الروسية.
الباحث السياسي والاستراتيجي علاء الأصفري، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام. بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.